بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا المجلس الرابع من مجالس مذاكرة موقظة الإمام الذهبي رحمه الله، وتوقفنا عند الحديث المعضل. وبالأمس ذكرنا أن مسالك ضعف الحديث أو الأشياء التي ترجع إليها ضعف الحديث ثلاثة. من يتذكرها؟ نعم، أيوة أحسنت، العدالة والضبط والاتصال. وذكرنا أيضا في اللقاء الماضي سببان يرجعان إلى العدالة، من يتذكرهم؟ نعم، أو الكذاب، أسماء أحاديث ماذا تسمى؟ أيوة. موضوع أحسنت. ثم بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله في جملة من الأحاديث الضعيفة التي يرجع سبب ضعفها إلى اختلال السند، فذكرنا المرسل. من يتذكر؟ تكلمنا على أنواع السقط وقلنا أربعة أنواع، من يتذكرها؟ تفضل. أيوة، على التوالي ما أظن. أحسنت، هذا نعطيه ولا ما نعطيه؟ إيش رأيك؟ إن شاء الله بس ما يطلع مكرر. قال بعد ذلك المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. المعضل في اللغة مأخوذ من الإعضال، وهو الاستغلاق. شيء معضل أي مستغلق أي صعب. ولذلك ابن حجر يقول أن العلماء كانوا يطلقون على بعض الأحاديث أنها معضلة ولا يوجد فيها سقط، فقالوا هذا يرجع إلى ماذا؟ أنها يعني صعبة في الدلالة، مستغلقة في الدلالة، فيطلقون الإعضال بهذا المعنى. وطبعا لماذا سمي معضل؟ الآن لو الحديث سقط منه راو واحد في وسط السند ماذا سميناه؟ منقطع. العالم من علماء الجرح والتعديل يأتي ويبحث عن هذا الراوي، فإن حصل عليه يعرف أن هذا نوع هذا الحديث، نوع هذا السقط. فكلما زاد عدد السقط زاد في صعوبة التوصل إلى سند هذا الحديث، فقالوا هذا الإسناد الذي سقط منه اثنان أصبح صعب الوصول، أصبح مستغلق أكثر من لو أن سقط منه ماذا؟ راوي واحد. راوي واحد يسهل عليه، أما يسقط راويين فأكثر فهذا يصعب الوصول إليه. وهذا هو التعريف الذي ذكره، قال هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. ما رأيكم في هذا التعريف؟ هل يضاف عليه قيد ولا ما يضاف؟ ها؟ ذكر فصاعدا، اثنان فصاعد يعني توالي. نعم، ذكر صاحبك التوالي أشار إليه اثنان في صاعد هذا يدل على التوالي. أيوة ماذا نقول يعني؟ أيوة ما سقط من وسط سنده، ما سقط من وسط سنده اثنان فصاعدا، فلما نضيف هذا القيد خلاص نأتي نخرج بذلك المعلق ونخرج بذلك ماذا؟ المرسل، يعني لا يدخل فيه هذا الاحتمال. والمعضل لا شك أنه من أقسام الضعيف، إذا كان المنقطع يعني سقوط راوي واحد من أقسام الضعيف فالإعضال من باب أولى. ثم قال بعد ذلك وكذلك المنقطع، وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، لا يحتج به. لماذا؟ لأن اختل شرط من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند. ماذا نعرف المنقطع؟ نعم أيوة ما سقط من وسط إسناده راوين واحد، راوين واحد أو أكثر من راوي ممكن، لا على التوالي. أهم شيء أن يكون ماذا؟ ليس على التوالي، يعني ممكن نقول ما سقط من وسط إسناده راوين أو أكثر لا على التوالي، لا على التوالي. قد يسقط في الإسناد راوي واحد أو عدة رواة لكن من أماكن متفرقة ليست على التوالي فتدخل في المنقطع. والبعض يطلق هذا المنقطع باصطلاح عام، يقول أي نوع حصل فيه انقطاع في السند يسمى ماذا؟ منقطع. فهو بهذا التعريف يدخل ماذا؟ المعلق والمرسل والمعضل وكل الأقسام، لكن هذا التقييد أدق كما ذكر ابن حجر وأفضل في الاصطلاح في معرفة أنواع الضعيف. وسيأتي أن البعض يطلق على المقطوع أيضا، سنبين ذلك. فإذا هذا المنقطع أيضا نوع من أنواع الضعيف وهو ما كان فيه السقط من وسط الإسناد. قال بعد ذلك وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. هنا يشير إلى مسألة يسميها العلماء بلاغات الإمام مالك، بلاغات الإمام مالك، وهي الأحاديث التي يريدها مالك في الموطأ بلفظ بلغني، ويحذف من الإسناد رجلان أو أكثر أو حتى يحذف الإسناد كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان مالك يفعل مثل هذا الأمر. والغالب في هذه البلاغات أن تكون موصولة في موضع آخر، موصولة في موضع آخر، يعني مالك أحيانا يقول بلغني عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مالك لم يلتقي بأبي هريرة، بينه وبين أبي هريرة أناس، فهنا لم يذكرهم، لم يذكرهم، استخدم لفظ البلاغ. لكن لو جئنا إلى مواضع أخرى من الموطأ سوف نجد هذا الحديث ماذا؟ متصل، أورد في موضع ثاني ماذا؟ متصل. ولذلك هنا الذهبي يقول وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني. لماذا أجود ذلك؟ لأن الغالب أن بلاغات مالك ماذا؟ موصولة في مواضع أخرى من الموطأ، موصولة في مواضع أخرى من الموطأ. وهذه البلاغات طبعا هي التي كانت سبب في أن موطأ مالك لا يبلغ درجة السنن، لا يبلغ درجة السنن. يعني العلماء قالوا لماذا يعني الموطأ لم يجعلوه في منزلة السنن الستة؟ فقالوا بسببين: بسبب البلاغات وبسبب المراسيل، أن يذكر فيه حديث مرسلة وأن يذكر فيه بلاغات. مع أن يعني الإمام مالك له ميزة بين مصنفي الحديث بأن أسانيده عالية جدا، أسانيد الإمام مالك من أعلى الأسانيد، والأسانيد الثلاثية عند الإمام مالك كثيرة جدا، يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شخصين، وذكرنا إحنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نفسين فقط، وهذا ما تجده عند غيره. يعني الحديث الثلاثية في البخاري معدودة، يمكن 23 حديث فقط، أما عند الإمام مالك كثيرة جدا، وهذا طبعا يسمى الإسناد العالي. كلما قل عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسناد ماذا؟ أعلى، أعلاها يقال الإسناد الثنائي، ثم الإسناد الثلاثي، ثم الرباعي، وكلما تأخر الإسناد كلما كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أكثر كان الإسناد ماذا؟ أنزل، كان الإسناد أنزل. يقولون أنزل ما عند البخاري إسناد واحد تساعي، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 9. وأعلى ما في البخاري الأسانيد الثلاثية. إذن فهنا يقول الذهبي أن بلاغات مالك جيدة وأقوى من المراسيل، مراسيل حميد وقتادة. لماذا؟ كما أسلفنا التعليل أنها جاءت موصولة في مواضع أخرى. ثم انتقل إلى الموقوف. طبعا هنا ذكر ماذا؟ المرسل والمعضل والمنقطع. ماذا بقي؟ المعلق، لم يشير إلى المعلق. وسبق أن عرفنا يعني المعلق هو ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر الإسناد. يعني إذا كان السقط بدأ من عند المصنف هذا نسميه معلق. يعني الآن لو جاءنا البخاري فقال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نسميه؟ معلق، أسقط الإسناد كله. أو جاء البخاري قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسميه ماذا؟ معلق. يأتي البخاري يقول قال مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا نسميه ماذا؟ معلق. سواء أسقط شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه أو أسقط إلى التابع أو إلى الصحابي أو أسقط الإسناد كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من صور ماذا؟ المعلق. المعلقات لها صور كثيرة جدا. والأصل في الحديث المعلق أنه قسم من أقسام الضعيف، إلا إذا كان المعلق في صحيح البخاري. في صحيح البخاري طبعا صحيح البخاري وصحيح مسلم من أصح الكتب، من أصح الكتب، ولذلك يعني يتوقف العلماء في المعلقات الموجودة في الصحيحين، يقولون معلقات الصحيحين لها حكم خاص. طبعا لما يقولون معلقات الصحيحين يقصدون بالدرجة الأولى البخاري، بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأن الإمام مسلم ما عنده حديث معلق إلا واحد فقط، معلق واحد، والإمام البخاري عنده 1341 حديث معلق، 1341 حديث معلق في صحيحه. فلما يقولوا معلقات الصحيحين الكلام كله ينصب على من؟ على الإمام البخاري. وهذه المعلقات الموجودة في صحيح البخاري طبعا ليست كلها على درجة واحدة، منها معلقات موصولة في مواضع أخرى من الصحيح. نفس ماذا؟ ها؟ نفس بلاغات الإمام مالك، بلاغات الإمام مالك. ابن حجر يقول المعلقات الموجودة في صحيح البخاري كم معلق ذكرنا؟ ها؟ 1341 معلق. يقول كلها موصولة في صحيح البخاري إلا 160 معلق. يعني جميع المعلقات التي أوردها البخاري في صحيحه وصلها في مواضع أخرى من الصحيح، يعني هنا يعني أوردها في مكان متصل ثم يوردها ماذا؟ معلقة، إلا في 160 موضع. هذا 160 حديث المعلق اجتهد فيها ابن حجر وبحث عن وصلها في مواضع أخرى من السنن وغيرها من الأجزاء ومن المسانيد، فوصلها جميعا. ابن حجر يقول جميعها موصولة عند كتاب اسمه تغليق التعليق. تغليق التعليق ماذا يعني؟ تغليق التعليق يعني خلاص انتهى التعليق في صحيح البخاري، لأنه أوجدها موصولة في كتب أخرى. هذا الكتاب مطبوع في 5 مجلدات، وأيضا في فتح الباري نجد أن ابن حجر يصل معلقات البخاري، فهذه موصولة. والتي ليست موصولة في موضع آخر هي التي هي محل ماذا؟ كلام أهل العلم. العلماء يقولون يعني إذا لم تكن موصولة في موضع أخرى فهي إما بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. صيغة الجزم يقول البخاري قال روى، أما صيغة التمريض يقول قيل روية. هذا أسلوب ماذا؟ تمريض، يسمونه أسلوب ماذا؟ التشكيك. ولذلك من الآداب في رواية الحديث الضعيف أنك ما تقول قال رسول الله أو تقول روى، لابد تأتي بصيغة ماذا؟ تمريض، تضعيف، يدل أن هذا الإسناد ماذا؟ مشكوك فيه، سواء ما كنت تعرفه أو تشك فيه أو تعرف أنه ضعيف، لابد أنك تورده بصيغة ماذا؟ تمريض. فيقولون البخاري إذا أورده بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى من علق عنه إحسان الظن بالبخاري، وإذا كانت بصيغة التمريض ينظر في هذا الإسناد. ولذلك أحيانا تجدون أن بعض العلماء انتقد حديث في صحيح البخاري، وفي نفس الوقت نسمع أن أحاديث البخاري تجاوزت القنطرة. حديث البخاري ومسلم يقول تجاوزت القنطرة، يعني لا يحكم عليها بصحة وضعف. ونجد أن الدارقطني ضعف حديث في البخاري، وأبو علي الغساني ضعف حديث، وأبو عمار الشهيد ضعف كتب ألفت في تضعيف بعض الحديث، فما ضعفوه هي من قبيل ماذا؟ المعلقات. المعلقات ليست من غيرها. هذا ما يتعلق بالمعلقات، إشارة طبعا الموضوع أطول من هذا. بعد ذلك الحديث الموقوف الذي مضى معنا طبعا صور من السقط الراجع إلى مسألة ماذا؟ الاتصال. والتقسيم السابق اللي ذكرناه هو تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد. ذكرنا أنه ينقسم كم قسم؟ 3، صحيح وحسن وضعيف. صحيح وحسن وضعيف. الآن انتقل إلى تقسيم ثاني، وهو تقسيم الحديث باعتبار الإضافة إلى القائل. تقسيم الحديث باعتبار الإضافة إلى القائل، يعني تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، 3 أقسام. أيضا الحديث باعتبار الإضافة إلى القائل 3 أقسام، وهي المرفوع، نذكرها وشي مجملة، المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع والموقوف والمقطوع. فإذا كان الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرفوعا، وإن كان من كلام الصحابي سميناه موقوفا، وإن كان من كلام التابعي أو من دونه سميناه مقطوعا. فالحديث إما مرفوع وإما مقطوع وإما موقوف بحسب القائل. إذن هذا التقسيم الثاني في تقاسيم الحديث. هناك تقاسيم كثيرة لكن هذا الثاني، وهي باعتبار الإضافة إلى القائل. فقال الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، هذا نسميه ماذا؟ موقوف. ولا يأتي على غيره يعني من التابعين، إلا قال العلماء بالتقييد، إذا جاء بمقيد ممكن يقولون موقوف على قتادة أحيانا، ولكن الأصل أن لفظ الموقوف يطلق على كلام ماذا؟ الصحابي وفعل الصحابي. قال ومقابله المرفوع، يعني عكس الموقوف ماذا؟ المرفوع. قال وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. طبعا جماهير المحدثين يضيفون ماذا؟ التقرير وهو أضبط. نقول ما نسب أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره فهذا يسمى ماذا؟ المرفوع. لماذا سمي مرفوعا؟ لرفعة شأنه، لأنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الموقوف وقف عند الصحابي ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المرفوع عند العلماء على قسمين، المرفوع الصريح وهو هذا الذي جاء في التعريف، وهناك المرفوع الحكمي. فالمرفوع قد يكون صريح، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع صراحة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من قوله. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي الجمار، هذا مرفوع جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقريراته. لكن هناك النوع الثاني وهو المرفوع الحكمي، ليس صريح. كيف ليس صريح؟ المرفوع الحكمي هي عبارات تأتي من الصحابة لا يتصور أن تكون من كلامهم، مثاله قول الصحابة أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. لما يقول الصحابة أمرنا بكذا، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا عن كذا، جاء في الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان، من هو الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، من الناهي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الألفاظ تدل بقرينة يعني السياق أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، وإن لم تأتي صراحة، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، لكن السياق والقرائن تدل أنها صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول الصحابي من السنة كذا، فهذا غالبا يحمل على سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في الحديث من السنة إذا تزوج البكر أن يمكث عندها سبعا. فهنا لما يقول من السنة يقصد سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء يضاف، يعني يذكر الفعل مع الإضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نفعل والقرآن ينزل، مثل حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا يدل على أنه ماذا؟ مرفوع، حكما، لأن لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت في زمن الوحي، في زمن التشريع. أيضا الأشياء التي لا تقال من قبيل الرأي، يعني إذا جاء الصحابي وأتى بحديث عن الغيب، عن علامات الساعة، وصف الجنة، وصف النار، لا يمكن أن يقول الصحابي هذا من قبيل ماذا؟ الرأي، من قبيل الرأي. فإذا ذكر الصحابي أمرا مما لا يقال بالرأي من الغيبيات وأمور العقائد، فيعتبر من المرفوع ماذا؟ الحكمي. لكن هذا له شرط، تعرفون ماذا هو؟ ألا يكون الراوي ممن يروي عن بني إسرائيل، ألا يكون الراوي ممن يروي عن بني إسرائيل، يعني ألا يكون الصحابي معروف بالرواية عن بني إسرائيل، لأن بعض الصحابة كان يروي مثل عبد الله بن عباس، عبد الله بن سلام، بن عمر وغيرهم، كان يروون عن بني إسرائيل. فإذا جاءت بعض الغيبيات أو أخبار الأمم، يحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون ماذا؟ من الإسرائيليات، من الإسرائيليات. فإذا كان الصحابي لا يروي عن بني إسرائيل، فهذا الأصل أنه له حكم ماذا؟ الرفع. وأيضا إذا قال الصحابي في أسباب النزول، في أسباب النزول، فهذا أيضا له حكم الرفع. أيضا مثلا التابعي لو روى حديث ووصل عند الصحابي فقال يرفعه أو ينميه، فهذا يدل على أنه ماذا؟ مرفوع. إذن هذه صور من صور المرفوع الحكمي. إذن المرفوع إما مرفوع صريح من قول أو فعل أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ماذا؟ حكمي، قرائن تدل على أن هذا الكلام أو أن هذا الفعل هو صادر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك طبعا لم يذكر، هو لم يشر إلى ماذا؟ المقطوع. ماذا نعرف المقطوع؟ ماذا تعرفونه؟ ما هو تعريف المقطوع؟ نعم، أيوة، ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. هناك أضيف إلى الصحابي، وهنا إضافة إلى التابعي. بعد ذلك قال المتصل، المتصل. نحن ذكرنا من شروط الحديث الصحيح ماذا؟ الاتصال. وذكرنا الاتصال أن يثبت أن كل راوي روى عمن فوقه، كل راوي روى عن شيخه إلى نهاية السند، هذا الاتصال. وإذا اختل الاتصال جاءت أقسام الضعيف باعتبار الاتصال المعلق والإرسال والمعضل والانقطاع. قال المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، وسلم من الانقطاع، أي صورة من صور الانقطاع. يسمى متصل ويسمى الموصول، نفس الاسم، المتصل والموصول، إطلاقان على هذا النوع من أنواع الحديث. قبل أن أكمل هنا، نحن لما ذكرنا المرفوع والموقوف والمقطوع، هذه الأنواع الثلاثة، هذه لا علاقة لها بالصحة والضعف، لا علاقة لها بالصحة والضعف، فقط هي المسألة النسبة إلى ماذا؟ القائل، من هو القائل؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم الصحابة أم التابعين؟ يعني لا يترتب عليها صحة أو ضعف. الحديث المرفوع قد يكون صحيح وقد يكون ماذا؟ ضعيف. نفس الشيء الموقوف ونفس الشيء المقطوع. إذن هنا قال ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. الشافعي في الرسالة يقول هو المتصل بالواو بدل المتصل، يقول المتصل. قال ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف، يعني الإسناد إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل راوي يروي عن الآخر نسميه ماذا؟ متصل. وفي النهاية هو مرفوع لأنه مضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو انتهى الحديث إلى الصحابي وكان كل راوي يروي عمن فوقه يعتبر ماذا؟ متصل، وهو في النهاية أيضا ماذا؟ موقوف على الصحابي. ثم قال بعد ذلك المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. الحديث المسند فيه خلاف على ثلاثة أقوال، فيه خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المسند هو المرفوع، أن المسند هو المرفوع. طبعا ما هو المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول هو المرفوع بغض النظر سواء كان متصل أو غير متصل، لأن نحن ذكرنا أن المرفوع والموقوف هذه لا علاقة لها بمسألة ماذا؟ الصحة والضعف. القول الثاني أنه المتصل، أنه المتصل، يعني المسند هو المتصل. والمتصل عرفناه قبل قليل أن السند يكون متصل فلا يختص بالمرفوع، قد يكون مرفوع وقد يكون ماذا؟ موقوف. فإذا عرف المسند بالمتصل. القول الثالث أن المسند هو المرفوع المتصل، المرفوع المتصل، يعني جمع بين القولين السابقين، وهذا هو قول الحاكم وهو قول ابن دقيق العيد وهو قول الذهبي أيضا هنا وهو قول ابن حجر والسيوطي وغيرهم، وهو الأقرب، وهو الأقرب أن المسند الحديث المسند هو ما جمع الوصفين الاتصال والرفع. فإذا كان الحديث موصولا مرفوعا فهو ماذا؟ المسند، فهو المسند. أحيانا يقولون المسند، المسند، ما هو المسند؟ المسند هو العالم الذي يروي الأحاديث بإسنادها، يروي الأحاديث بإسنادها، هذا يسمى المسند. المسند يعني يفعل هذا الفعل. طبعا فرق بين الحديث المسند والكتاب المسند، الكتاب المسند، الكتاب المسند نوع من أنواع المصنفات الحديثية التي رتبت على أسماء الصحابة، رتبت على أسماء الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد، مسند الطيالسي، مسند أبو يعلى، مسانيد كثيرة جدا. فإذا أطلق هذا الكتاب من المسانيد أو المسند فالمراد به أنه مرتب ماذا؟ على أسماء الصحابة. والمسانيد بعكس السنن، بعكس السنن، السنن مرتبة على الأبواب الفقهية، سنن أبي داود والترمذي ويدخل فيها البخاري ومسلم، هذه كلها مرتبة على الأبواب الفقهية، لكن المسانيد مرتبة على أسماء الصحابة. هذا بالمسند. قال وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في سنده انقطاع، يعني الذهبي يرجح القول الأول أن المسند هو المتصل المرفوع،
قال ما اتصل هذا الاتصال بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا؟ المرفوع. ثم أشار إلى قول من الأقوال وهو أنه المرفوع. قال قيل، قيل هاي من صيغ ماذا؟ التمريض، يعني ليس براجح، قول مرجوح عند الذهبي، وهذا تتعودون عليه في كلام العلماء خاصة في كتب الحديث لما يذكر القول الراجح ثم يقول وقيل وقيل وقيل، تجد أن كل الأقوال التي صدرت بقيلة عنده ضعيفة، عنده ضعيفة مرجوحة، إلا القول الذي ارتضاه. ثم قال بعد ذلك الشاذ، قال هو ما خالف راويه الثقات، هو ما خالف راويه الثقات. نحن أشرنا إلى تعريف الشاذ حينما عرفنا الحديث ماذا؟ الصحيح، الحديث الصحيح من غير شذوذ ولا علة. فهنا قال ما خالف راويه الثقات. نحن ذكرنا في التعريف قلنا ماذا؟ مخالفة، أحسنت، هذا شكل مراجع أعطى هذه الرسالة، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. ستجدون في كتب الحديث يقولون مخالفة الثقة للثقات، دائما يعرفون هذا التعريف مخالفة الثقة للثقات، لكن الأرجح مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لماذا؟ لأن لما نقول المقبول يشمل راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، دائما راوي الحديث الصحيح يسمونه الثقة، يطلق عليه الثقة، وراوي الحديث الحسن غالبا يقولون عنه صدوق غالبا، لكن في ألفاظ ثانية. فلما يعرف من يعرفه يقول مخالفة الثقة للثقات، قصر الشذوذ على أي نوع؟ راوي الحديث ماذا؟ صحيح. مع أن حتى لو راوي الحديث الصحيح أو الحسن خالف من هو أولى منه يعتبر ماذا؟ شاذ. ولذلك نقول مخالفة المقبول حتى يدخل فيه راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث ماذا؟ الحسن، ما نقول الثقة، لا، المقبول حتى يدخل فيه غيره. طبعا قلنا لمن هو أولى منه، هنا يعني قال ما خالف راويه الثقات، خالف راويه الثقات. نحن لماذا قلنا لمن هو أولى منه؟ حتى يشمل المفرد والجمع، المفرد والجمع، يعني الراوي إذا خالف راوي واحد وحصلت المخالفة تعتبر رواية ماذا؟ شاذة. ولو خالف أيضا مجموعة تعتبر رواية ماذا؟ شاذة. لكن لو قلنا مخالفة الثقات قصرناه على ماذا؟ على المجموع، أن لابد يخالف ماذا؟ مجموعة، ولا يلزم ذلك، لأن لو خالف واحد فقط يعتبر ماذا؟ شاذ. ولذلك قلنا لمن هو أولى منه، سواء كان واحد أو أكثر من واحد. إذن هذا هو الشاذ. وهذا القيد الذي ذكره قال ما خالف، هذا الذي عليه الشافعي وابن الصلاح وابن حجر، أنه لابد أن تكون هناك ماذا؟ مخالفة، أن تكون هناك مخالفة. وهذه يعني نقطة مهمة أتمنى يعني تنتبهون لها، وهي قضية أن الراوي أحيانا قد يأتي بلفظة، قد يأتي برواية، لكن ليس فيها مخالفة، ليس فيها مخالفة، هذه اللفظة ما تخالف رواية البقية، يمكن الجمع بينها وبين الروايات. إذا أمكن الجمع بين روايته وروايات الآخرين، أو أتى بزيادة لا يخالفهم، لا تعتبر زيادة ماذا؟ شاذة، تسمى زيادة ثقة، زيادة ثقة. هذه مسألة مهمة، لأن البعض يعتقد أن كل تفرد يعتبر ماذا؟ شذوذ. نقول لا، ليس كل تفرد ماذا؟ شذوذ. التفرد مع المخالفة هو الذي يعتبر ماذا؟ شذوذ. لكن لو واحد أتى بلفظة زائدة ولم يخالف الآخرين فلا يعد هذا ماذا؟ شاذا. على سبيل المثال، يعني احنا مشكلة قصرنا في الأمثلة لأن المتن لا يسعفنا. جاء عند ابن خزيمة، وأصل الحديث عند الشيخين، عند البخاري ومسلم. أخرج الشيخين من حديث حماد ابن زيد عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فدعا بإناء رحراح، بإناء رحراح إلى تتمة الحديث، ثم وضع يده ففاض الماء بين يديه في الغزوة. أي قصة مشهورة. نفس هذا الحديث، طبعا حماد خمسة من تلاميذه رووا نفس هذه اللفظة بإناء ماذا؟ رحراح، بإناء رحراح. طبعا ماذا، ما مقصود إناء رحراح؟ يعني واسع. رحراح يعني واسع، يطلق على الواسع. تفرد أحد تلاميذ حماد وهو أحمد بن عبدة الضبعي، فروى هذا الحديث عن حماد بنفس الإسناد طبعا عن ثابت عن أنس: دع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من زجاج، بإناء من زجاج. فلفظة الضبي أحمد الضبي زجاج، وبقية تلاميذ حماد رووه بلفظة ماذا؟ إناء رحراح. فجاء بعض العلماء وقال أن هذه الرواية، رواية أحمد بن عبد الضبي، شاذة. قالوا ماذا؟ شاذة. قالوا لأن أغلب التلاميذ، تلاميذ حماد، رووه بلفظة ماذا؟ رحراح، إناء واسع. وأما هذا رواه بلفظة ماذا؟ بإناء من زجاج. ابن خزيمة في الصحيح أورد هذا الحديث وقال هذا ليس الشاذ، وقال إنما هي من زيادة الثقة، زيادة الثقة. قال ما في مخالفة. الخمسة اللي رووا ذكروا وصف الإناء، وأحمد ابن عبد الضبي ذكر جنس الإناء. قال ما في تعارض، إناء من زجاج وواسع، في تعارض بين روايتين؟ ما في تعارض. فقال هذا يعتبر ماذا؟ زيادة الثقة. وهذا طبعا يعني قضية التفريق بين الشاذ وزيادة الثقة يحتاج معرفة علم الأصول إلى جانب علم الحديث، لأنها تتعلق بقضية الجمع والترجيح، مع إمكانية الجمع لا يصار إلى الترجيح. سبحان الله، يعني من فقه ابن خزيمة أن أورد هذا الحديث، قال في باب جواز الوضوء من آنية الزجاج والرد على المتصوفة، والرد على المتصوفة، لأنهم لا يرون الوضوء من آنية الزجاج، يقولون لأنه مظنة الإسراف، لأن كل ما يسقط ينكسر وتخسر مال، لكن لو خذيت إناء آخر يبقى لك يعني طويل الأمد. فقال لا، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء ماذا؟ زجاج. إذن هذا لابد نفرق، إذا وجدت المخالفة نعتبر ماذا؟ شاذ. إذا تفرد الإنسان مع المخالفة نعتبره شاذ، أما إذا تفرد وأتى بما لم يأتي به الآخرون يعتبر ماذا؟ زيادة الثقة. طبعا الذي يقابل الشاذ هو المحفوظ، الذي يقابل الشاذ هو المحفوظ. يعني لو عندنا خمسة رووا رواية، واحد تفرد برواية. هذا الواحد رواية شاذة، الخمسة رواية ماذا؟ محفوظة. الشاذ يقابل ماذا؟ المحفوظ. ثم قال: أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. هذا تعريف عام ذكره الخليلي والحاكم وغيره، اعتبروا مطلق التفرد من الشخص الذي لا يتوقع منه التفرد ماذا؟ شذوذ. لكن القول الأول هو الأقرب الذي عليه المحققين من أهل الحديث. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر الحديث ماذا؟ المنكر. الفرق بين المنكر والشاذ فرق يسير جدا. نحن ذكرنا الشاذ ما هو؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. يعني إذا تفرد إنسان عن البقية وكان هذا المتفرد صدوق أو ثقة نسميه ماذا؟ شذوذ. وإذا كان هذا المتفرد راوي ضعيف نسميه ماذا؟ منكر. إذن منكر. الآن تحصل لنا في التفرد ثلاثة صور، صحيح؟ الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، زيادة الثقة. إذا تفرد إنسان صدوق أو ثقة مع مخالفة ماذا نقول عنه؟ شذوذ. إذا تفرد إنسان صدوق أو ثقة من غير مخالفة نسميه ماذا؟ زيادة ثقة. إذا تفرد راوي مع الضعف نسميه ماذا؟ منكر. إذن هذه أنواع التفردات، هذا مهم نعرفه، إن إذا تفرد الراوي الضعيف عد من المنكر، وإذا تفرد الصدوق والثقة عد من الشذوذ، طبعا بشرط وجود ماذا؟ المخالفة. طيب نحن ذكرنا أن الذي يقابل الشاذ ما هو؟ ها؟ المحفوظ. والذي يقابل المنكر هو المعروف، هو المعروف. يعني لما نقول هذه رواية منكرة، طيب رواية البقية تعتبر ماذا؟ رواية معروفة. لابد تعرف هذه الاصطلاحات. أنت الآن لو دخلت كتاب العلل للدارقطني دائما يقول والمحفوظ كذا والمعروف كذا، فإذا قال المحفوظ تعرف مباشرة أن الرواية التي تقابلها ماذا؟ شاذ. وإذا قال المعروف تعرف أن الرواية الثانية ماذا؟ منكرة. إذن هذه أنواع من التفردات، وهذه كلها الآن يعني الشاذ والمنكر أنواع من الضعف ترجع إلى ماذا؟ الضبط، ترجع إلى الضبط. تذكرون نحن ذكرنا أن العلة والشذوذ ترجع إلى ماذا؟ إلى الضبط، ترجع إلى الضبط. طيب من يتذكر نحن ذكرنا أن العدالة تعرف بطريقين، الضبط كيف نعرفه؟ ها؟ لا هذه العدالة. ها نعم أيوة، بالنظر في الروايات الأخرى يعطوه كيف توصل لنا، يحتاج مستملي. طيب بالمقارنة بالروايات الأخرى، بالمقارنة بالروايات الأخرى، يعني ننظر رواية هذا الشخص بالنسبة لرواية الثقات الأثبات هل يوافقهم ولا يخالفهم. مثلا الزهري، مثلا لو واحد من تلاميذ الزهري تفرد برواية، ننظر هذا المتفرد روايته من بقية تلاميذ الزهري الأثبات هل يوافقهم ولا يخالفهم. بعد المنكر الغريب، قال الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند. هنا الأقسام، نحن الآن ذكرنا تقسيمين من تقاسيم الحديث، صحيح؟ التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ القبول الرد. التقسيم الثاني باعتبار ماذا؟ الإضافة إلى القائل. الإضافة إلى القائل. هنا أتى إلى التقسيم الثالث، تقسيم الحديث باعتبار العدد. تقسيم الحديث باعتبار العدد، هل رواه كثرة أم قليل، رواه واحد اثنين ثلاث، هذا تقسيم من التقاسيم. طبعا هذا التقسيم والذي قبله نفس الحكم، لا تعلق لهما بالصحة والضعف. يعني حديث رواه عشرة ولا رواه خمسة رواه ثلاث، هذا لا تعلق له بالصحة والضعف، مثل يعني ما ذكرنا باعتبار النسبة إلى القائل. تقسيم الحديث باعتبار العدد قسمه العلماء إلى قسمين، متواتر وآحاد. متواتر وآحاد، يعني نذكر هذه جملة عشان نشرح كلامه. متواتر وآحاد قسمين. المتواتر هو ما رواه كثرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه كثرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني ما رواه مجموعة لا يتصور أن هؤلاء يتفقون على الكذب، يتفقون على الكذب. أنت الآن لو دخلت في قرية من القرى وسألت شخص عن حادثة فأخبرك الحادثة بوصف معين، ثم رأيت شخص آخر وذكر نفس الوصف وثالث نفس الوصف ورابع ونفس الوصف حتى وصلت عشرة، هذا يبلغ عندك درجة ماذا؟ تواتر. تواتر يعني لا يتصور أن هؤلاء الكثرة كلهم ينقلون هذه الحادثة بهذه الأوصاف وهم متفقين على الكذب. ممكن يتفق واحد اثنين ثلاث، يجتمعون يألفون قصة يريدون ينشرونها، أما هذا الجمع الكبير لا يتصور أن يجتمع على الكذب. هذا معنى كلام العلماء تحيل العادة، أي من المستحيل عادة تواطؤهم أي اجتماعهم على الكذب. إذن هذا هو المتواتر، ما رواه عدد كثير. طبعا ما هو العدد الكثير؟ خلاف طويل بين العلماء، منهم من قال عشر ومنهم من قال أربعين، ومن يعني أقوال كثيرة جدا. عكس المتواتر الآحاد، قالوا الآحاد هو ما لم يتوفر فيه شروط المتواتر، ما لم يتوفر فيه شروط المتواتر. بالدرجة الأولى قضية العدد، قضية العدد. هذا الآحاد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، المشهور والعزيز والغريب. المشهور والعزيز والغريب. الحديث الذي رواه راو واحد يسمونه الغريب، يسمونه ماذا؟ الغريب. غريب منفرد، شخص واحد ما تفرد بروايته راو واحد، هذا هو الغريب. وما رواه اثنان يسمى عزيز، يسمى عزيز، لأن الواحد الغريب تقوى بثاني فعززنا، حصلت له ماذا؟ تقوية. طبعا هم في التعريف لم يذكروا المصنف، يقولون هو ما كان في أقل طبقاته راويان، ما كان في أقل طبقاته ماذا؟ راويان، هذا العزيز. وما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر يسمونه ماذا؟ المشهور. المشهور. إذن الراوي الواحد غريب، الراويان نسميه عزيز، وثلاثة رواة نسميه ماذا؟ مشهور. وهذه التقاسيم كلها ترجع إلى قضية ماذا؟ العدد. ويعني من باب الأمانة العلمية أن هذه الأقسام ليست من أقسام المحدثين، ليست من أقسام المحدثين، هذا نشأ بسبب دخول الأصوليين والمتكلمين في علم الحديث، في علم الحديث، فأدخلوا هذه المسألة ومسألة إفادة اليقين وإفادة القطع ليس في الدلالة وإنما في الثبوت، أدخلوا هذه المسائل التي ليست هي من أصل هذا العلم، بل هي دخيلة، بل هي دخيلة على هذا العلم، نشأت من كلام المتكلمين، ولكن لما طرقت ليس لنا بد إلا أن نشرحها ونذكرها. فإذا قال هنا الغريب ضده المشهور، وعرفنا الغريب هو ما تفرد بروايته راو واحد. قال ضده المشهور، وقلنا المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، لأن لو صار كثرة يبلغ حد ماذا؟ التواتر. وبين الغريب والمشهور ما هو؟ العزيز اللي رواه راويان. في فائدة يعني علمية مهمة جدا لابد تعرفونها في قضية الغريب والعزيز والمشهور، العبرة بالأقل في الطبقات، العبرة بالأقل في الطبقات. يعني الآن لو وجدت حديث رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن واحد عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، ماذا نسميه؟ غريب، لأن أقل طبقة ماذا؟ راوي واحد. لو كان أقل طبقة راويين نسميه ماذا؟ عزيز. دائما العبرة بالأقل في هذا التقسيم المرتبط بالعدد. ثم قال فتارة ترجع غرابته إلى المتن، ترجع غرابته إلى المتن، يعني راوي واحد، وهذا يسمونه الغريب المطلق، أن ينفرد صحابي واحد برواية هذا الحديث دون بقية الصحابة، دون بقية الصحابة. فإذا تفرد صحابي واحد بهذا المتن قال ترجع غرابته إلى ماذا؟ إلى المتن، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد بروايته عمر بن الخطاب، يعني استمرت الغرابة إلى قرب نهاية الإسناد. قال وتارة إلى السند، وتارة إلى السند، يعني إذا كان عندنا حديث معروف بأنه مروي عن ثلاثة من الصحابة، أن من رواية أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، فجاء أحدهم وأتى برواية بطريق جديد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا يعتبر ماذا؟ إسناد ماذا؟ غريب، لأن المعروف في الأصول أنها من طريق هؤلاء الصحابة ماذا؟ الثلاث، وهذا بهذه الرواية جاء بطريق آخر، وسيشير إلى يعني هذا المعنى سيوضحه بعد قليل الآن. قال والغريب صادق على ما صح وعلى ما لا يصح. ما المقصود من هذا الكلام؟ أن الغريب والعزيز والمشهور لا يتعلق به كما ذكرنا ماذا؟ صحة أو ضعف، يعني رواه راوي واحد قد يكون صحيح وقد يكون ماذا؟ ضعيف. القضية فقط قضية ماذا؟ عدد. هذا الإسناد تفرد به رواه راويين، هذا راوي واحد، القضية قضية فقط عدد. قال والتفرد يكون لما لما انفرد به الراوي إسنادا أو متنا، إسنادا أو متنا، قد يكون التفرد بالإسناد أو التفرد بالمتن، وهذا اللي أشرنا إليه، أن يتفرد راوي عن شيخ معين بالرواية، أن يتفرد عن شيخ معين بالرواية، يعني مثلا سفيان الثوري له عدة تلاميذ، فجاء أحد تلاميذ الثوري أو سفيان عيينة فروى عنه هذا الإسناد دون بقية التلاميذ، هذا نسميه أيضا ماذا؟ غريب، غريب إسنادي، غريب إسنادي بالنسبة إلى هذا الشيخ. وقد يكون في المتن، المتن الذي أشرنا إليه، وهي أن يأتي بلفظة أو حديث لم يأتي به الآخرين. وهنا نقطة مهمة، أن العلماء يقولون الغريب على نوعين: الغريب المطلق والغريب النسبي، وهذا أشار إليه الذهبي هنا، الغريب المطلق والغريب النسبي. الغرابة إذا كانت في أصل السند من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى الغريب المطلق، يعني لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، نسميه الغريب ماذا؟ المطلق. أما الغريب النسبي هو الغريب في وسط السند، إذا جاءت الغرابة في أثناء السند. يعني عندنا حديث رواه 5 صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن هؤلاء الصحابة 6-7 من التابعين، وأيضا عن مثلهم من أتباع التابعين 6 و7، ثم جاء واحد تفرد بالرواية عن طبقة أتباع التابعين، هذا نسميه غريب ماذا؟ نسبي، غريب نسبي وليس غريب مطلق. الغريب المطلق هو الذي ينشأ من أصل الحديث، أما إذا الغريب جاء من منتصف أو من وسط الحديث سميناه بالغرابة النسبية. قال: ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، يعني من أتباع الزهري تفرد به واحد، من أتباع سفيان تفرد به راوي واحد، هذه غرابة إسنادية، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك، يعني عن شيخ معين. قال بعد ذلك: المسلسل. المسلسل قال: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته. هذا تعريف للمسلسل، طبعا هذا التعريف أهل العلم يقولون فيه نوع قصور. نعرف المسلسل ثم نأتي له نكتب: هو ما تتابع رجال الإسناد فيه على صفة في الرواية أو في الرواة، ما تتابع رجال الإسناد فيه على صفة في الرواية أو في الرواة. لأن هنا الذهبي قال ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، فقط ذكر ماذا؟ في الرواية، فلا بد أن تكون في الرواية أو في الرواة. هذا معنى التسلسل. معنى التسلسل أن تأتي صفة وتستمر هذه الصفة من بداية السند إلى نهايته. يعني مثلا إسناد مسلسل بالبصريين، إسناد مسلسل بالبصريين، ما معنى هذا الكلام؟ أن جميع رجال الإسناد من أهل ماذا؟ البصرة. هذا التتابع بصري عن بصري عن بصري هكذا، هذا صفة للرواة. وأحيانا تكون صفة في الرواية، صفة في الرواية مثل ماذا؟ مثل التسلسل بالتحديث، يعني كل راوي يروي عن من فوقه يقول ماذا؟ حدثنا حدثنا، من أول إسناد إلى آخره كله يستخدمون لفظ ماذا؟ حدثنا. في ألفاظ أخرى ولا ما في؟ في أخبرنا وأنبأنا وقال وعن، لكن هذا مسلسل من بداية الإسناد إلى آخره بالتحديث. وهنا مثل قال: ما سلسل بسمعته. شو يعني ما سلسل بسمعته؟ أيوة، يقول الراوي سمعت عن فلان سمعت عن فلان إلى نهاية ماذا؟ الإسناد. وهذا التسلسل بعض أهل العلم يقول هناك تسلسل كلي وتسلسل جزئي. شو المقصود تسلسل كلي وجزئي؟ ها؟ أيوة، بعض السند أو كل السند. خلنا نعطي كتاب، بس هذا كبير جدا. إذن يكون في بعض السند أو في كل السند. طيب، قال: أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، كما سلسل بالأولية إلى سفيان. هذا حديث يسمونه المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، وهو حديث حسن حسنه الذهبي والحاكم والعراقي والألباني وغير ذلك. وطبعا لماذا سمي المسلسل بالأولية؟ أن الرواة هنا كانوا يقولون أول ما سمعت كذا، أول ما سمعت منه كذا، أول ما سمعت منه كذا، يعني في بداية هذا الحديث، وهو مسلسل إلى سفيان، أما بقية الإسناد غير مسلسل. فهذا يعتبر تسلسل ماذا؟ كلي ولا جزئي؟ جزئي في بعض السند. اللي يتعود على كتاب الحافظ ابن حجر على البخاري أو تعليقات العيني شرحه يرى هذا التسلسل، يقول هذا التسلسل كلي أو تسلسل جزئي. هذا يتعلق بالرواية. قال وعامة المسلسلات واهية، يعني أغلب المسلسلات ماذا؟ ضعيفة. أغلب المسلسلات ضعيفة. تبون تخلصونها؟ شوف ليش ما وزعتها قبل. قال وعامة المسلسلات واهية، أي ضعيفة، وأكثرها باطلة لكذب رواتها. طيب قد يقول قائل إذن لماذا يروونها إذا كانت كلها مكذوبة وضعيفة؟ ما السبب يا شباب؟ ها، مسلسلات أغلبها ضعيفة ليش يروونها؟ لا ميز بالضعيف. لا ها كيف لطائف السند؟ ها لا 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 علاقة لها. ها لا. لا يقولون التفنن في الرواية، التفنن في الرواية، وهذه مما يبحثون عنه من الكماليات في الرواية، يعني يأتون بإسناد فريد، بإسناد فريد. كانوا يبحثون، البعض يبحث عن غرائب الإسناد، غرائب الإسناد، فيقال هذا الإسناد لم يروى إلا عنه، وإن كان ضعيفا، وإن كان ضعيفا، لكن فيه ماذا؟ مزايا، فيه مزايا، فيه تفنن في هذه الرواية. قال وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو حديث حسن حسنه السخاوي وابن حجر والألباني، وهو حديث عبد الله بن السلام إن كان في يقرأ هذا في بداية الحديث، يقرأ سورة ماذا؟ الصف. وأيضا من روى عنه قرأ عنه سورة الصف، ومن بعده كل واحد يبدأ الحديث يقرأ سورة ماذا؟ الصف. وقال ابن حجر هو أصح مسلسل في الدنيا. إذن هذه أقوى المسلسلات، وهو المسلسل بسورة الصف، أن كل الرواة عبد الله بن سلام وأبو سلمة ويحيى وغيرهم كلهم بدأوا الحديث بقراءة سورة الصف كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما بداية الحديث قال لو نتذاكر أحب الأعمال، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الصف، وكذلك من روى عنه. ثم قال والمسلسل بالدمشقيين الذي مضى، كلها كانت صفات لماذا؟ للرواية. الآن صفات لمن؟ للرواة، صفات لي الرواة. يعني أحيانا يكون صفة الرواية تحديث، إخبار، سماع. هناك المسلسل بتشبيك الأصابع، المسلسل بإني أحبك في الله، كلها صور صفة تستمر في الإسناد. قال بالدمشقيين، وهذا مثل حديث كلكم ضال إلا من هديته، هذا كل رواته ماذا؟ دمشقيين. حتى النووي لما اختصر المقدمة لابن الصلاح إرشاد طلاب الحقائق الكتاب ذكر هذه الرواية، وقال كل رواتها من دمشق، وحصل لي إسنادها وأنا أيضا من دمشق، يعني مسلسل بأهل دمشق. قال والمسلسل بالمصريين، الإسناد كلهم من أهل مصر، مثل حديث البطاقة، حديث البطاقة مشهور إسناده مسلسل بأهل مصر. قال والمسلسل بالمحمدين، يعني كل الإسناد اسمهم ماذا؟ محمد عن محمد عن محمد. وأيضا يقولون المسلسل بالقضاء، أن يكون في الإسناد ثلاثة قضاء يروون عن بعضهم البعض. وجه الشاهد أن هذه طبعا من لطائف الإسناد أن يتتابع الرواة أو الرواية على صفة معينة. قال إلى ابن شهاب. ثم قال المعنعن، الإسناد المعنعن. الأسانيد على نوعين، الإسناد الصريح بالتحديث والسماع والإخبار، والنوع الثاني إسناد غير صريح كعن وقال وأن. الأسانيد الصريحة لما يقول الراوي حدثنا أو سمعت، هذا ما في شك أن سمع ماذا؟ من الشيخ. حدثنا، سمعنا، أخبرنا، أخذ من الشيخ، هذا يسمى الصريح. النوع الثاني غير صريح، لما يقول عن يحتمل أن سمع عن الشيخ، ويحتمل أن سمع من تلاميذ الشيخ، قد يكون سمع من الشيخ أو من تلاميذ الشيخ، فهذا محتمل غير صريح. فهنا يقول ما حكم هذا الإسناد المعنعن، فلان عن فلان عن فلان، يعني يأتي في الرواية عن هذا المعنعن، ما حكم الإسناد المعنعن؟ طبعا الإسناد الصريح صحيح ما في شك، لو قال حدثنا طول الإسناد ولا أخبرنا الإسناد صحيح، لكن لو في عنعنة فلان عن فلان هذا في احتمال صح، ولذلك حصل فيه خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول أنه منقطع، أنه منقطع يعني لا يصح، يعني أي حديث رأينا فيه عن يكون ضعيف منقطع. القول الثاني أنه متصل، وهذا قول جمهور العلماء أنه متصل، أنه متصل. وهؤلاء كلهم اتفقوا على شرط واختلفوا في شرط آخر. الجمهور، الجمهور اتفقوا أن هذا المعنعن الراوي بالعنعنة ألا يكون مدلس، ألا يكون مدلس، سوف يأتينا التدليس، أن ما يكون مدلس، هذا الشرط الأول بالاتفاق، جمهور المحدثين متفقين عليه. الشرط الثاني اللي حصل فيه الخلاف في قضية اللقاء، في قضية اللقاء، طبعا الخلاف طويل، لكن أشهر الخلاف يرجع إلى قولين من العلماء. من اشترط ثبوت اللقاء، لابد أن يثبت اللقاء ولو مرة واحدة بين هذا التلميذ والشيخ الذي عنعن عنه، وهذا قول البخاري وعلي ابن المديني. فإذا عندهم الإسناد المعنعن عند البخاري وعلي بن مديني له شرطان، أن يسلم من التدليس وأن يثبت ماذا؟ اللقاء. كيف يثبت اللقاء؟ ولو مرة واحدة التقى فيه أو حدث عنه. القول الثاني هو قول الإمام مسلم، قول الإمام مسلم، وهو إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء، يعني قال ما يلزم ثبوت ماذا؟ اللقاء، إمكانية اللقاء، يعني يعرف بالتاريخ بالمعاصرة في وقت واحد، يمكن أن هذا التلميذ أخذ عن الشيخ خلاص، لا يلزم أن يثبت ماذا؟ اللقاء، أن يثبت اللقاء. طبعا هناك يعني خلاف طويل، والكل يستدل برأيه، والمسألة مطولة، والإمام مسلم عقد كلام طويل في المقدمة ونسف القول الثاني ورماه بالساقط والمخترع والمستحدث، وأنكر العلماء على الإمام مسلم يعني هذه الشدة في إنكار القول الثاني، وهو قول علي بن مديني والبخاري له يعني من القوة ما له. ولكن طبعا شرط الإمام مسلم هو الأقرب، هو الأقرب في الصحة، وعليه العمل عند أغلب المحدثين، عليه العمل عند أغلب المحدثين. ونستطيع أن نقول أن شرط البخاري للكمال، شرط البخاري للكمال وشرط الإمام مسلم للصحة. تستطيع أن تقول شرط مسلم هو الصواب وشرط البخاري ماذا؟ أكمل وأصوب في هذه المسألة. نعم، هذا أحد الوجوه، أحد الوجوه. هناك خمس مرجحات عند الجمهور رجحوا البخاري على مسلم، من ضمنها هذا أن شرط مسلم أخف من شرط البخاري. خمسة وجوه. قال ما إسناده فلان عن فلان. إذن نحن نقول الصحيح في الإسناد المعنعن أنه ماذا؟ متصل بشرطين، ما هما؟ عدم التدليس وإمكانية لقمة البخاري. خلاص. قال فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، يعني أورد قول البخاري وقول مسلم. ثم قال وقد بالغ في الرد على مخالفه، من؟ الإمام مسلم. حتى قال العلماء كيف الإمام مسلم يرد على شيخه البخاري بهذه الطريقة، فوجهوا كلام مسلم، قالوا لا يقصد البخاري ولكن يقصد من؟ علي ابن المديني شيخ البخاري، يعني وجهوا كلامه في شدته. طبعا الإمام مسلم كان يحب البخاري حبا جما، قال لو أتيت عنده لغسلت ما بين قدمي وغيره، يعني كان يبج البخاري. وحتى ترك الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي في الخلاف المشهور بسبب أن تكلم على البخاري، فكان يحب البخاري جدا، لأن البخاري يعني هو من أبرز شيوخ الإمام ماذا؟ مسلم. حتى قال علماء الحديث لولا البخاري لما راح مسلم ولما جاء، يعني أغلب الحديث أخذه من البخاري. قال ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، هذا الشرط، يعني قضية التدليس، قلنا البراءة من التدليس وإمكانية اللقاء. قال فإن لم يكن حملناه على الاتصال، يعني لم يكن مدلس وأمكن اللقاء حمل على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. المدلس سيأتينا رواية المدلس، رواية المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بالسماع، يعني المدلس إذا قال عن روايته ما تقبل، إذا قال حدثنا وسمعت روايته ماذا؟ تقبل. هذا باختصار هو الراجح، أن رواية المدلس لا تقبل إلا بالتصريح بالسماع، لأن احتمال أن يدلس. قال ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. هذه مسألة تتعلق أن المدلسين ليسوا كلهم على نفس الدرجة، في علماء قبل أهل العلم تدليسهم وهم الذين لا يدلسون إلا عن ثقة، وهو تدليس الأئمة الذي أشرنا إليه سابقا في بعض الدروس، أئمة كبار يدلسون لكن ما يدلس إلا عن ثقة، خلاص محمول على السماع عند جماهير المحدثين. فإذا قال الوليد، هذا الوليد ابن مسلم صاحب تدليس تسوية، أو بقية، هذا بقية بن الوليد أيضا مدلس، وهذا كان يعني يقول العلماء يدلس تدليس التسوية، وسوف يأتينا أنواع التدليس، تدليس التسوية وهو أن يسقط الضعيف بين الثقتين فيسوي الإسناد بالثقات، يكون راوي ضعيف بين ثقتين فيسقط هذا الضعيف فيصبح الإسناد كله متصل بماذا؟ بالثقات. حتى من عبارات المحدثين لطيفة أنهم كانوا يقولون أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية، يعني كن على حذر من رواياته. قال عن الأوزاعي فواهن، يعني رواية الوليد أو بقية كلاهما مدلسين. طبعا في خلاف البقية يدلس تدليس التسوية أو لا، الشيخ الألباني يرجح عدم تدليس تدليس التسوية في بحث مطول في كتاب النصيحة. قال يدلساني كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فإذا جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أيضا من المدلسين، هنا يمثل أمثلة للمدلسين ورد أسانيدهم. قال وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري، والآن يكرر ثناء على العلماء في أكثر موضع، قال فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. الحاكم استدرك على الصحيحين، كتاب المستدرك على الصحيحين، أتى بأحاديث وقال أن هذه الأحاديث على شرط البخاري ومسلم وفاتت البخاري ومسلم، فجمع 6000 حديث، قال هذه كلها كانت على شرط البخاري ومسلم وفاتت البخاري ومسلم. فلما جاء العلماء وتفحصوا هاي 6000 حديث رأوا منها 3000 حديث يعني من الصحيح، من الصحيح، ووجدوا منها 1500 من الأحاديث الحسنة، ووجدوا 1500 منها من الأحاديث الضعيفة، من الأحاديث الضعيفة، وذكر من ضمنها قال العلماء 150 حديث موضوع، استدركها على الشيخين وقال لماذا لم يدخلها البخاري ومسلم في كتابيهما، وهذه على شرط البخاري ومسلم. والذهبي له كتاب تعقبات على الحاكم في المستدرك، أحيانا يوافقه وأحيانا يخالفه، ولذلك تجدون صححه الحاكم ووافقه الذهبي في الاستدراكات على يعني على الحاكم. وهنا يعني يبين يعتذر للحاكم أحد الاعتذارات، مع أن الذهبي في بعض المواضع لما يعني سبحان الله يورد في بعض الأحاديث تجد حديث شديدة الضعف يوردها الحاكم يقول ما أدخلها البخاري ومسلم في الصحيح، الذهبي يعلق يقول أما يستحي الحاكم من الله أن يورد هذا الحديث، يعني شديد الضعف كيف يطلب من البخاري ومسلم أن يدخلون في الصحيح. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، الصلاة قريبة، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.